السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأخير من برنامج وصول العلم بمدينة عرعر، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم: المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أحسن الله إليكم. فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك ركن عمدا أو سهوا فالصلاة باطلة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك شيء من الواجبات عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود سهو كما سيأتي في موضعه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة. وقيد الفرض مخرج النفل، فليس القيام فيه ركنا، فإن صلى متنفلا مع قدرته على القيام صحت صلاته. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، يجهر بها بقدر ما يسمع نفسه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى منه الحنابلة ركوعا ورفعا ثانيا بعد أول في صلاة الكسوف، فإن الركوع الثاني والرفع منه ليس ركنين، وإنما الركن في صلاة الكسوف هو الركوع الأول والرفع منه. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد. والمجزئ من التشهد الأول عندهم التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا جاء بهذا المجزئ ثم قال اللهم صل على محمد استكمل التشهد الأخير عند الحنابلة. فليست الصلاة على آله ولا سؤال البركة له ولهم من جملة التشهد الأخير. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو صيغته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي إلى تمامه، فيأتي بالتشهد الأول تاما حتى الشهادتين، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقله أن يقول اللهم صل على محمد، وأكمله أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية تاما فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى تمامها. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة. والراجح أن الركن منهما التسليمة الأولى، وعلى هذا إجماع الصحابة، نقله ابن رجب في فتح الباري، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن من اقتصر على التسليمة واحدة صحت صلاته، فتكون الثانية سنة. ثم بين حقيقة التسليمتين في قوله وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، أي أنه في نفله إذا سلم تسليمة واحدة صحت، وكذا في صلاة الجنازة فيسلم واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال، أي بين الأركان، فهو ينتقل بين أركان صلاته مكبرا. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، أي عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومنفرد ولإمام ومأموم ومنفرد. ويفترق الإمام والمنفرد عن المأموم في قولها، فإن الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال إذا اعتدل، وأما المأموم فإنه يقولها إذا رفع من ركوعه، لأن قول سمع الله لمن حمده هو واجب عند الحنابلة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فليست واجبة في حقه، ويكون محلها قول ربنا ولك الحمد. والراجح أن المأموم مثلهما، فيقول ربنا ولك الحمد حال الاعتدال، فلا يقول شيئا حال ارتفاعه، لكن إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول. وما بقي من صفة الصلاة الشرعية سوى الأركان والواجبات فهي السنن. فضابط سنن الصلاة كل قول أو فعل منها ليس ركنا ولا واجبا، كل قول أو فعل منها ليس ركنا ولا واجبا. فمثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ركن أم واجب أم سنة؟ سنة. لماذا؟ لأنه ليس ركنا ولا واجبا. فكل ما كان من صفة الصلاة ولم يكن ركنا ولا واجبا فهو سنة من سننها. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار، وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. فالصلاة باعتبار مكانها الأرض كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمحتاج إلى بيانه مقيدا هي المواقيت الزمانية المذكورة في هذا الفصل، وقد ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء، فإن الشمس تخرج من المشرق ولا تزال ترتفع حتى تصل كبد السماء أي وسطه، فإذا وصلت كبده آلت بعد ذلك إلى الغرب أي نزلت هابطة، فحركتها تلك تسمى زوالا. فمبتدأ وقت صلاة الظهر من ابتداء زوالها، ومنتهاه هو المذكور في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي إليه الأشياء عند الزوال، الظل الذي تنتهي إليه الأشياء عند الزوال. فلو قدر أن عصا ممدودة طولها متر كان وقت الزوال طول ظلها 10 سنتيمترات، فإن هذا الظل الباقي عند زوال الشمس يسمى ظل الزوال، ويضاف إليه مثل ظل الشيء. فهذه العصا الممتدة مترا يكون ظلها عند منتهى وقت الظهر هو متر وعشرة سنتيمترات، فالعشرة سنتيمترات هي ظل تلك العصا عند الزوال، ويضاف إليها مثل ظلها. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها ملتصقة بوقتها، ومنتهاه هو المذكور في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فيكون ظل تلك العصا عند انتهاء وقت العصر هو كم؟ متران وعشر سنتيمترات، هو متران وعشرة سنتيمترات. قال: وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، أي ذلك الوقت المذكور هو الوقت المختار لأداء صلاة العصر، وما بعده وقت ضرورة، أي لا تصح صلاة العصر فيه إلا لمضطر مغلوب عليه. فإذا غلب الإنسان حتى وصل هذا الوقت فإنه يصلي في هذا الوقت اضطرارا، وأما المختار فلا بد أن يقدم صلاته على هذا الوقت. قال: إلى غروب الشمس، وهو غياب قرصها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب، فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا غربت الشمس بغياب قرصها ابتدأ وقت صلاة المغرب، ثم يكون منتهى وقتها مغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب الشمس، فإنه إذا غابت الشمس بقيت حمرتها المحيطة بها مدة، فإذا غابت هذه الحمرة انتهى وقت صلاة المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأ وقت العشاء من نهاية وقت المغرب، وهو غياب الشفق الأحمر، ومنتهاه عند ثلث الليل. وفي رواية أخرى في المذهب هي الراجح أن منتهاه هو نصف الليل، أن منتهى صلاة العشاء هو نصف الليل، وهذا هو الوقت المختار. أما ما بعده فهو ضرورة إلى طلوع الفجر الصادق. وذكر حقيقة الفجر الصادق وهو الثاني في قوله: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين، أحدهما أنه بياض معترض، أي يكون في الأفق عرضا، أي يكون في الأفق عرضا. وأما الذي يكون في السماء طولا فهذا هو الفجر الكاذب. هو الآخر أنه لا ظلمة بعده، فإنه لا يزال النور ينفسح شيئا فشيئا ويتسح حتى يخرج النهار. وأما الفجر الكاذب فإنه يخرج نور في وسط السماء ثم تتبعه ظلمة، ثم بعد ذلك يخرج الفجر الصادق وهو الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، أي حتى تطلع الشمس. فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الفجر وخروجه بشروق الشمس. وهذه العلامات المذكورة هي العلامات الموضوعة شرعا، وجعل التوقيت بالساعات والدقائق دليلا مرشدا إليه لما خفيت معالم هذه العلامات في حواضر البلدان. فإن من عاش في بلد من حواضر المسلمين كهذه المدينة لم يسعه اليوم أن يفرق بين حمرة الشفق ووجود الظلمة، ولا قدر على تمييز الفجر الصادق من الفجر الكاذب لاختلاط هذه العلامات بما تغير من أحوال الناس في الضياء والإنارة الكهربائية، فصار أهل المدن عاجزين عن تمييز هذه العلامات الشرعية، واستعين لإرشادهم بالتوقيت المؤقت بالساعات والدقائق. فهذا التوقيت هو بديل دال على تلك العلامات، فلم تؤقت الشريعة أن صلاة الفجر تكون الساعة كذا وكذا أو صلاة الظهر الساعة كذا وكذا، وإنما جعلت هذه العلامات الشرعية مرشدا إليها بالساعات والدقائق. والمعتمد في هذه البلاد هو تقويم أم القرى، فيلزم الأئمة والمؤذنون أن يعملوا به دون غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع. الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالة، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عبدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الآثار المترتبة عليها، ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الآثار المترتبة عليها. ولم يعتني الحنابلة بإفراد أصول المبطلات، بل ذكروها متفرقة، وتارة هم يذكرونها مترجمة باسم مبطلات الصلاة وهذا قليل، فأكثرهم يذكرها في باب سجود السهو، وردها إلى أصول جامعة أنفع، فإن الأفراد إذا ردت إلى أصول انضبطت ووعيت. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة واحدة وهي أنواع مبطلات الصلاة فعدها ستة. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة شروطا تقدمت، فما أخل بشرط الصلاة بطلت الصلاة معه. قال كمبطل طهارة، أي إذا بطلت طهارة بطلت الصلاة لبطلان شرطها. واتصال نجاسة، أي بالمصلي، إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حالا صحت صلاته، وإن أبقاها صارت صلاته باطلة. قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر مباح ولو قصيرا. وبكشف كثير من عورته، أي لا يسير، فإن انكشاف اليسير لا يضر. والمبطل من الكثير شرطه إن لم يستره في الحال، فإن ستره حالا لم يضره. فلو قدر أن مصليا يصلي فهبت رياح شديدة فرفعت إزار المصلي فانكشفت عورته المغلظة، ثم رد الإزار على نفسه وجمع ثيابه، فإن صلاته تصح ولا تبطل. قال وبفسخ نية، أي إبطالها، فالفسخ هو الإبطال، بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير هذه الصلاة من ظهر إلى عصر. قال وتردد فيه، أي في الفسخ، لأن من شرط نية الصلاة استصحاب حكمها، فإذا وقع التردد في الفسخ بطلت صلاته. قال وبشكه، أي بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما أخل بركنها، فالصلاة لها أركان كما تقدم،
قال كترك ركن مطلقا، فلو ترك ركوعا أو سجودا بطلت صلاته. قال وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم. قال وعمل متوال أي متتابع مستكثر عرفا أي محكوم بكثرته عرفا من غير جنسها أي من غير جنس الصلاة. فالعمل والحركة في الصلاة مبطلة عند الحنابلة بثلاثة شروط. أولها أن يكون تواليه متتابعا، أن يكون تواليه متتابعا. وثانيها أن يكون مستكثرا عادة أي محكوما بكثرته عرفا. وثالثها أن يكون خارجا عن الصلاة فليس من جنس أفعالها، أن يكون خارجا عن الصلاة فليس من جنس أفعالها. واستثني من ذلك ما ذكره في قوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل صلاته. فلو قدر أن أحدا انتبه لعقرب قصدته فراغ عنها يمنة فراغت يسرة فقصدها بنعل فضربها صحت صلاته واستكملها. والنوع الثالث ما أخل بواجبها، فللصلاة كما تقدم واجبات، وما أخل بواجبها فهو مبطل لها. قال كترك واجب عمدا بأن لا يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه مثلا. قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، أي بأن لا يأتي بتسبيح الركوع إلا في اعتداله، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين أو قيامه من السجدة الثانية. قال ولسؤال مغفرة بعد سجود، فيؤخر المغفرة التي محلها بين السجدتين ويأتي بها حال سجوده. والنوع الرابع ما أخل بهيئتها أي بصفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، فنظم الصلاة عندهم هو صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا قام من التشهد الأول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الأول ثم رجع إليه حال كونه عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل. فالرجوع إلى التشهد الأول يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة بشرطين، فالرجوع للتشهد الأول يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يرجع إليه بعد شروعه في قراءة الفاتحة، أن يرجع إليه بعد شروعه في قراءة الفاتحة، والآخر أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا، أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا ساهيا لم تبطل صلاته. قال وسلام مأموم عمدا قبل إمامه، بأن يجلس مع الإمام ثم يسلم قبله متعمدا، لأن المأموم مؤتم بإمامه فلا يتقدم عليه. قال أو سهوا ولم يعده بعده، أي إذا سلم قبل إمامه ساهيا ثم لم يعده بعده فلا تصح صلاته. فلو قدر أن أحدا أثناء جلوسه في التشهد الأخير ذهل عن نفسه فسلم ثم انتبه أن إمامه لم يسلم بعد فرجع إلى صلاته معه، فلما سلم الإمام سلم معه صحت صلاته. قال وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وهذا أصل كلي لكنه غير مضطرد لتخلف بعض الأفراد. ولهذا زاد بعض محقق الحنابلة كمرعي الكرمي في غاية المنتهى قولهم لا مطلقا، أي لا في كل حال، فإنه قد تصح صلاة المأموم في أحوال مع بطلان صلاة إمامه، كإمام قام إلى خامسة ونبه فلم ينتبه ولم يرجع مع شكه، وبقي مأموم لم يتابعه، فصلى المأموم أربعا وصلى الإمام خمسا، فلما انفتل من صلاته سئل عن سبب صلاته خمسا فقال: لأننا لم نصلي إلا أربعا، وهو شاك، فصلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس فقال: ما أخل بما يجب فيها، أي مما يرجع إلى صفتها، أي مما يرجع إلى صفتها، فأصله موجود فيها، قال: كقهقها، وهي ضحك مصحوب بصوت، وأصله يرجع إلى القراءة في الصلاة، فإنها من جنس ما يخرج من الشفتين، فأصل القهقهة سميت قهقهة لخروج حرف القاف عادة. قال: وكلام، يعني في الصلاة، ومنه سلام قبل إتمامها، لأن هذا من جنس الكلام. ثم قال: ولو قل أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، أي ولو كان الكلام قليلا أو كان المتكلم مكرها أو لتحذير من أمر يسوء الإنسان. والراجح أن من تكلم في الصلاة ساهيا أو ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. قال: وأكل وشرب في فرض عمدا، قل أو كثر، فإذا أكل أو شرب في الفرض بطلت صلاته. وقيد الفرض عندهم مخرج النفل، فإنهم أي الحنابلة يتسامحون في شرب ماء يسير في صلاة ليل طويل، في شرب ماء يسير لصلاة ليل طويل، لما صح في الأثر عن عبد الله بن زبير من فعل ذلك، فقيد الفرض عندهم لإخراج النفل بهذه الصورة، بأن يكون قياما طويلا والشرب يسيرا. قال: السادس: ما أخل بما يجب لها، أي مما لا تعلق له بصفتها. وبه يحصل الفرق بين المبطل الخامس والسادس، فإن الخامس يتعلق بصفتها، وأما السادس فهو خارج عن صفتها غير متعلق بها. قال: كمرور كلب أسود بهيم، أي خالص السواد لا يخالطه لون آخر، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، أي إذا لم تكن سترة، فمن مر بين يديه كلب في مسافة ثلاثة أذرع فما دونها بطلت صلاته، فإن مر بين يديه فوق ثلاثة أذرع لم تبطل صلاته، وقدرت الأذرع الثلاثة باعتبار كونها منتهى السجود عادة، فإن من قام في صلاته فمنتهى سجوده بين قدمه وبين موضع السجود ثلاثة أذرع عادة، فإن مر دونها كلب أسود بهيم بطلت الصلاة، وإن مر وراءها لم تبطل الصلاة.
أحسن الله عليكم. فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذ زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محل في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 في مدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل كبار. المسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة، وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر فهما سجدة واحدة. وقوله لذهول في صلاة أي طروء أمر على ذهن المصلي، طروء أمر على ذهن المصلي يغيب معه إدراكه. قوله عن سبب معلوم أي مبين شرعا، والمراد به أسباب سجود السهو. والمسألة الثانية ذكر فيها أسباب سجود السهو، فقال ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجد في الصلاة زيادة أو نقص أو شك فإنه يشرع سجود السهو. وإطلاق المشروعية يراد به ما يعم الوجوب والاستحباب والإباحة، فإن اسم الشرع تارة يطلق ويراد به ما يختص بالوجوب والاستحباب، وتارة يطلق ويراد به ما يشمل الإباحة معهما، وهو المراد من قول الفقهاء يشرع في باب السجود السهو. والمسألة الثالثة وذكر فيها أحكام السجود، فقال وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فتارة يكون واجبا، وتارة يكون سنة مستحبا، وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد من هذه الأحكام، فقال فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، فإذا وقع شيء من ذلك صار سجود السهو واجبا. ولخص بعض الحنابلة موجب وجوب سجود السهو بقولهم يجب لما تبطل الصلاة بتركه عمدا، يجب لما تبطل الصلاة بتركه عمدا. ثم ذكر محل سنية سجود السهو، فقال ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو أن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، فهذا قول مشروع لكنه في غير محله، فيكون ذلك سنة أن يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، فيجب له أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله كأن يكون سلم قبل إتمامها فيجب أن يسجد للسهو. ثم ذكر محل الإباحة فقال ويباح إذا ترك مسنونا، إذا ترك شيئا من سنن الصلاة وهو في حق من اعتاد فعله، فإن لم يعتد فعله فإنه لا يسجد، لأن السهو إنما يكون لمريد الفعل، فمن اعتاد مثلا أن يرفع يديه في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ثم سهى، فإنه يباح له أن يسجد لسهوه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل السجود السهو، فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يستحب أن يسجد لسهوه قبل سلامه،
إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، أي لو قدر أنه سلم من صلاة العشاء وهي رباعية بعد الركعة الثالثة فهذا يأتي بالركعة الرابعة ثم يكون سجوده لسهوه بعد السلام. قال لكن إذا سجد بعد تشهد، لكن إذا سجد بعد السلام تشهد يعني تشهدا أخيرا ثم سلم، فهذا الذي تقدمت صورة صلاته من أنه ترك الرابعة من صلاة العشاء فإنه يسجد بعد السلام فيتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم. والرواية الأخرى في المذهب أنه يكفيه التشهد الأول تشهده الأخير الآتي أولا قبل سلام السهو قبل سجود السهو فلا يجب عليه أن يتشهد مرة ثانية وهو الراجح، فهو يتشهد تشهده الأخير ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول المدة بعد صلاته هو العرف، فإذا حكم العرف بطول المدة ذهب وقت سجود السهو. قال والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فإذا لزمه سجود سهو ثم أحدث ولم يسجد ثم أحدث بعدها فقد فات محله. قال والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، فمن صلى صلاته ثم خرج من المسجد وعليه سجود سهو فقد فات محل سجود السهو، والراجح أنه يسجد له ولو خارج مسجد ما دام وقت الصلاة باقيا، فلو قدر أنه سجد سهى في صلاة المغرب ثم خرج من المسجد ثم ذكر قبل صلاة العشاء فإنه يسجد لسهوه حينئذ، فإن لم يذكر إلا بعد صلاة العشاء فإنه لا يسجد لسهوه فوقت صلاة المغرب قد خرج. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يسجد، والراجح والله أعلم هو القول الأول. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد على صلاته المقدرة شرعا، فلو قدر أن أحدا قام لرابعة في صلاة المغرب فذكر أثناء اعتداله قبل قراءته فإنه يجب عليه أن يرجع. قال ومن ترك واجبا أي من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، فإذا سهى العبد عن واجب من واجبات الصلاة وذكر قبل بلوغه الركن الذي يليه فإنه يجب عليه الرجوع. قال وإلا حرم، أي إذا وصل الركن وقد ترك واجبا فإنه لا يرجع ما دام قد شرع فيه. قال إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع، فمتى قام من التشهد الأول ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع، وأما إن شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع كما تقدم ذكره. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاتها بنى على اليقين وهو الأقل، فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يعتمد أنه صلى ثلاثا. وفي المذهب رواية ثانية أنه يغلب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا يكون قد صلى ثلاثا، وإن غلب على ظنه أن يكون صلى أربعا فإنه يكون قد صلى أربعا ولكنه يسجد لسهوه لأجل ما وقع من الشك. ثم ختم بالأسئلة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليها عليه شك في شيء منها فلا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. وقاعدة الحنابلة أن الشك لا يعول عليه في مقامين، أن الشك لا يعول عليه في مقامين، أحدهما بعد الفراغ من العبادة. فلو قدر أن أحدا جاءك وقال أنا حججت السنة الماضية وشككت الآن هل طفت طواف الوداع أم لم أطف، فالجواب أن هذا الشك معتد به أم ملغى؟ الجواب ملغى، لأنه بعد الفراغ من العبادة. والآخر لمن كثر شكه وصار موسوسا، لمن كثر شكه وصار موسوسا فلا يعول على شكه غلقا لباب الشيطان عليه، فإنه إذا استرسل مع واردات الشيطان فيما يورد عليه من الشكوك بطلت عليه عباداته. فمن أعظم أدوية الوسواس عدم الاعتداد بالشك والاكتفاء بما مضى من عبادة الموسوس. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأخير من برنامج أصول العلم بمدينة عرعر، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أحسن الله إليكم، فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، الثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له، وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول
ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وهو الأركان. فإذا ترك ركن عمدا أو سهوا فالصلاة باطلة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، وهو الواجبات. فإذا ترك شيء من الواجبات عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود سهو كما سيأتي في موضعه. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا، وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: وأركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج النفل، فليس القيام فيه ركنا. فإن صلى متنفلا مع قدرته على القيام صحت صلاته. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، يجهر بها بقدر ما يسمع نفسه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى منه الحنابلة ركوعا ورفعا ثانيا بعد أول في صلاة الكسوف، فإن الركوع الثاني والرفع منه ليس ركنين، وإنما الركن في صلاة الكسوف هو الركوع الأول والرفع منه. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد. والمجزئ من التشهد الأول عندهم التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا جاء بهذا المجزئ ثم قال اللهم صل على محمد استكمل التشهد الأخير عند الحنابلة. فليست الصلاة على آله ولا سؤال البركة له ولهم من جملة التشهد الأخير. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو صيغته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي إلى تمامه. فيأتي بالتشهد الأول تاما حتى الشهادتين، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقله أن يقول اللهم صل على محمد، وأكمله أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية تاما فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى تمامها. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة. والراجح أن الركن منهما التسليمة الأولى، وعلى هذا إجماع الصحابة، نقله ابن رجب في فتح الباري، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن من اقتصر على التسليمة واحدة صحت صلاته، فتكون الثانية سنة. ثم بين حقيقة التسليمتين في قوله، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، أي أنه في نفله إذا سلم تسليمة واحدة صحت، وكذا في صلاة الجنازة فيسلم واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة، فذكر أنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، فهو ينتقل بين أركان صلاته مكبرا. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد أي عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومنفرد ولإمام ومأموم ومنفرد. ويفترق الإمام والمنفرد عن المأموم في قولها، فإن الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال إذا اعتدل، وأما المأموم فإنه يقولها إذا رفع من ركوعه، لأن قول سمع الله لمن حمده هو واجب عند الحنابلة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فليست واجبة في حقه، ويكون محلها قول ربنا ولك الحمد. والراجح أن المأموم مثلهما، فيقول ربنا ولك الحمد حال الاعتدال، فلا يقول شيئا حال ارتفاعه، لكن إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول. وما بقي من صفة الصلاة الشرعية سوى الأركان والواجبات فهي السنن. فضابط سنن الصلاة كل قول أو فعل منها ليس ركنا ولا واجبا، كل قول أو فعل منها ليس ركنا ولا واجبا. فمثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ركن أم واجب أم سنة؟ سنة. لماذا؟ لأنه ليس ركنا ولا واجبا. فكل ما كان من صفة الصلاة ولم يكن ركنا ولا واجبا فهو سنة من سننها. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار، وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. فالصلاة باعتبار مكانها الأرض كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالمحتاج إلى بيانه مقيدا هي المواقيت الزمانية المذكورة في هذا الفصل، وقد ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء، فإن الشمس تخرج من المشرق ولا تزال ترتفع حتى تصل كبد السماء أي وسطه، فإذا وصلت كبده آلت بعد ذلك إلى الغرب أي نزلت هابطة، فحركتها تلك تسمى زوالا. فمبتدأ وقت صلاة الظهر من ابتداء زوالها، ومنتهاه هو المذكور في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي إليه الأشياء عند الزوال، الظل الذي تنتهي إليه الأشياء عند الزوال. فلو قدر أن عصا ممدودة طولها متر كان وقت الزوال طول ظلها 10 سنتيمترات، فإن هذا الظل الباقي عند زوال الشمس يسمى ظل الزوال، ويضاف إليه مثل ظل الشيء. فهذه العصا الممتدة مترا يكون ظلها عند منتهى وقت الظهر هو متر وعشرة سنتيمترات، فالعشرة سنتيمترات هي ظل تلك العصا عند الزوال، ويضاف إليها مثل ظلها. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله: ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها ملتصقة بوقتها، ومنتهاه هو المذكور في قوله: إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فيكون ظل تلك العصا عند انتهاء وقت العصر هو كم؟ متران وعشر سنتيمترات، هو متران وعشرة سنتيمترات. قال: وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، أي ذلك الوقت المذكور هو الوقت المختار لأداء صلاة العصر، وما بعده وقت ضرورة، أي لا تصح صلاة العصر فيه إلا لمضطر مغلوب عليه. فإذا غلب الإنسان حتى وصل هذا الوقت فإنه يصلي في هذا الوقت اضطرارا، وأما المختار فلا بد أن يقدم صلاته على هذا الوقت. قال: إلى غروب الشمس، وهو غياب قرصها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب، فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا غربت الشمس بغياب قرصها ابتدأ وقت صلاة المغرب، ثم يكون منتهى وقتها مغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب الشمس، فإنه إذا غابت الشمس بقيت حمرتها المحيطة بها مدة، فإذا غابت هذه الحمرة انتهى وقت صلاة المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأ وقت العشاء من نهاية وقت المغرب، وهو غياب الشفق الأحمر، ومنتهاه عند ثلث الليل. وفي رواية أخرى في المذهب هي الراجح أن منتهاه هو نصف الليل، أن منتهى صلاة العشاء هو نصف الليل، وهذا هو الوقت المختار، أما ما بعده فهو ضرورة إلى طلوع الفجر الصادق. وذكر حقيقة الفجر الصادق وهو الثاني في قوله: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين: أحدهما أنه بياض معترض، أي يكون في الأفق عرضا، أي يكون في الأفق عرضا، وأما الذي يكون في السماء طولا فهذا هو الفجر الكاذب. والآخر أنه لا ظلمة بعده، فإنه لا يزال النور ينفسح شيئا فشيئا ويتسع حتى يخرج النهار. وأما الفجر الكاذب فإنه يخرج نور في وسط السماء ثم تتبعه ظلمة، ثم بعد ذلك يخرج الفجر الصادق، وهو الثاني. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، أي حتى تطلع الشمس، فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الفجر وخروجه بشروق الشمس. وهذه العلامات المذكورة هي العلامات الموضوعة شرعا، وجعل التوقيت بالساعات والدقائق دليلا مرشدا إليه لما خفيت معالم هذه العلامات في حواضر البلدان، فإن من عاش في بلد من حواضر المسلمين كهذه المدينة لم يسعه اليوم أن يفرق بين حمرة الشفق ووجود الظلمة، ولا قدر على تمييز الفجر الصادق من الفجر الكاذب لاختلاط هذه العلامات بما تغير من أحوال الناس في الضياء والإنارة الكهربائية، فصار أهل المدن عاجزين عن تمييز هذه العلامات الشرعية، واستعين لإرشادهم بالتوقيت المؤقت بالساعات والدقائق، فهذا التوقيت هو بديل دال على تلك العلامات، فلم تؤقت الشريعة أن صلاة الفجر تكون الساعة كذا وكذا أو صلاة الظهر الساعة كذا وكذا، وإنما جعلت هذه العلامات الشرعية مرشدا إليها بالساعات والدقائق، والمعتمد في هذه البلاد هو تقويم أم القرى، فيلزم الأئمة والمؤذنون أن يعملوا به دون غيره.
نعم،
أحسن الله إليكم. فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالة، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الآثار المترتبة عليها، ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الآثار المترتبة عليها. ولم يعتني الحنابلة بإفراد أصول المبطلات، بل ذكروها متفرقة، وتارة هم يذكرونها مترجمة باسم مبطلات الصلاة وهذا قليل، فأكثرهم يذكرها في باب سجود السهو، وردها إلى أصول جامعة أنفع، فإن الأفراد إذا ردت إلى أصول انضبطت ووعيت. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة واحدة وهي أنواع مبطلات الصلاة فعدها ستة. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة شروطا تقدمت، فما أخل بشرط الصلاة بطلت الصلاة معه. قال كمبطل طهارة، أي إذا بطلت طهارة بطلت الصلاة لبطلان شرطها. واتصال نجاسة، أي بالمصلي، إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حالا صحت صلاته، وإن أبقاها صارت صلاته باطلة. قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر مباح ولو قصيرا، وبكشف كثير من عورته،
أي لا يسير، فإن انكشاف اليسير لا يضر، والمبطل من الكثير شرطه إن لم يستره في الحال، فإن ستره حالا لم يضره. فلو قدر أن مصليا يصلي فهبت رياح شديدة فرفعت إزار المصلي فانكشفت عورته المغلظة، ثم رد الإزار على نفسه وجمع ثيابه، فإن صلاته تصح ولا تبطل. قال: وبفسخ نية، أي إبطالها. فالفسخ هو الإبطال، بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي تغيير هذه الصلاة من ظهر إلى عصر. قال: وتردد فيه، أي في الفسخ، لأن من شرط نية الصلاة استصحاب حكمها، فإذا وقع التردد في الفسخ بطلت صلاته. قال: وبشكه، أي بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني: ما أخل بركنها، فالصلاة لها أركان كما تقدم. قال: كترك ركن مطلقا، فلو ترك ركوعا أو سجودا بطلت صلاته. قال: وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، كضم تاء أنعمت، بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم. قال: وعمل متوال، أي متتابع، مستكثر عرفا، أي محكوم بكثرته عرفا، من غير جنسها، أي من غير جنس الصلاة. فالعمل والحركة في الصلاة مبطلة عند الحنابلة بثلاثة شروط: أولها أن يكون تواليه متتابعا، أن يكون تواليه متتابعا، وثانيها أن يكون مستكثرا عادة، أي محكوما بكثرته عرفا، وثالثها أن يكون خارجا عن الصلاة فليس من جنس أفعالها، أن يكون خارجا عن الصلاة فليس من جنس أفعالها. واستثني من ذلك ما ذكره بقوله: إن لم تكن ضرورة، كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل صلاته. فلو قدر أن أحدا انتبه لعقرب قصدته فراغ عنها يمنة، فراغت يسرة فقصدها بنعل فضربها، صحت صلاته واستكملها. والنوع الثالث: ما أخل بواجبها، فللصلاة كما تقدم واجبات، وما أخل بواجبها فهو مبطل لها. قال: كترك واجب عمدا، بأن لا يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه مثلا. قال: وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، أي بأن لا يأتي بتسبيح الركوع إلا في اعتداله، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين أو قيامه من السجدة الثانية. قال: ولسؤال مغفرة بعد سجود، فيؤخر المغفرة التي محلها بين السجدتين ويأتي بها حال سجوده. والنوع الرابع: ما أخل بهيئتها، أي بصفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، فنظم الصلاة عندهم هو صورتها ونسقها. قال: كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا قام من التشهد الأول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الأول ثم رجع إليه حال كونه عالما ذاكرا، فإن صلاته تبطل. فالرجوع إلى التشهد الأول يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة بشرطين، فالرجوع للتشهد الأول يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يرجع إليه بعد شروعه في قراءة الفاتحة، أن يرجع إليه بعد شروعه في قراءة الفاتحة، والآخر أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا، أن يكون الراجع إليه عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا ساهيا لم تبطل صلاته. قال وسلام مأموم عبدا قبل إمامه بأن يجلس مع الإمام ثم يسلم قبله متعمدا، لأن المأموم مؤتم بإمامه فلا يتقدم عليه. قال أو سهوا ولم يعده بعده، أي إذا سلم قبل إمامه ساهيا ثم لم يعده بعده فلا تصح صلاته. فلو قدر أن أحدا أثناء جلوسه في التشهد الأخير ذهل عن نفسه فسلم ثم انتبه أن إمامه لم يسلم بعد فرجع إلى صلاته معه، فلما سلم الإمام سلم معه صحت صلاته. قال وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وهذا أصل كلي لكنه غير مضطرد لتخلف بعض الأفراد. ولهذا زاد بعض محقق الحنابلة كمرعي الكرمي في منتهى في غاية المنتهى قولهم لا مطلقا، أي لا في كل حال، فإنه قد تصح صلاة المأموم في أحوال مع بطلان صلاة إمامه، كإمام قام إلى خامسة ونبه فلم ينتبه ولم يرجع مع شكه، وبقي مأموم لم يتابعه، فصلى المأموم أربعا وصلى الإمام خمسا، فلما انفتل من صلاته سئل عن سبب صلاته خمسا فقال لأننا لم نصلي إلا أربعا وهو شاك، فصلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس فقال ما أخل بما يجب فيها، أي مما يرجع إلى صفتها، أي مما يرجع إلى صفتها، فأصله موجود فيها. قال كقهقه وهي ضحك مصحوب بصوت، وأصله يرجع إلى القراءة في الصلاة فإنها من جنس ما يخرج من الشفتين، فأصل القهقه سميت قهقهة لخروج حرف القاف عادة. قال وكلام يعني في الصلاة، ومنه سلام قبل إتمامها لأن هذا من جنس الكلام. ثم قال ولو قل أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، أي ولو كان الكلام قليلا أو كان المتكلم مكرها أو لتحذير من أمر يسوء الإنسان. والراجح أن من تكلم في الصلاة ساهيا أو ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. قال وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، فإذا أكل أو شرب في الفرض بطلت صلاته. وقيد الفرض عندهم مخرج النفل، فإنهم أي الحنابلة يتسامحون في شرب ماء يسير في صلاة ليل طويل، في شرب ماء يسير في صلاة ليل طويل، لما صح في الأثر عن عبد الله بن زبير من فعل ذلك، فقيد الفرض عندهم لإخراج النفل بهذه الصورة بأن يكون قياما طويلا والشرب يسيرا. قال السادس ما أخل بما يجب لها، أي مما لا تعلق له بصفتها، وبه يحصل الفرق بين المبطل الخامس والسادس، فإن الخامس يتعلق بصفتها وأما السادس فهو خارج عن صفتها غير متعلق بها. قال كمرور كلب أسود بهيم، أي خالص السواد لا يخالطه لون آخر، بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، أي إذا لم تكن سترة، فمن مر بين يديه كلب في مسافة ثلاثة أذرع فما دونها بطلت صلاته، فإن مر بين يديه فوق ثلاثة أذرع لم تبطل صلاته. وقدرت الأذرع الثلاثة باعتبار كونها منتهى السجود عادة، فإن من قام في صلاته فمنتهى سجوده بين قدمه وبين موضع السجود ثلاثة أذرع عادة، فإن مر دونها كلب أسود بهيم بطلت الصلاة، وإن مر وراءها لم تبطل الصلاة.
نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذ زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محل في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 في مدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل كبار. المسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة، وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر، فهما سجدة واحدة. وقوله لذهول في صلاة أي طروء أمر على ذهن المصلي، طروء أمر على ذهن المصلي يغيب معه إدراكه. قوله عن سبب معلوم أي مبين شرعا، والمراد به أسباب سجود السهو. والمسألة الثانية ذكر فيها أسباب سجود السهو، فقال: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجد في الصلاة زيادة أو نقص أو شك فإنه يشرع سجود السهو. وإطلاق المشروعية يراد به ما يعم الوجوب والاستحباب والإباحة، فإن اسم الشرع تارة يطلق ويراد به ما يختص بالوجوب والاستحباب، وتارة يطلق ويراد به ما يشمل الإباحة معهما، وهو المراد من قول الفقهاء يشرع في باب السجود السهو. والمسألة الثالثة وذكر فيها أحكام السجود، فقال: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فتارة يكون واجبا، وتارة يكون سنة مستحبا، وتارة يكون مباحا. ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد من هذه الأحكام، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود، أو سلم قبل إتمامها، أو ترك واجبا. فإذا وقع شيء من ذلك صار سجود السهو واجبا. ولخص بعض الحنابلة موجب وجوب سجود السهو بقولهم: يجب لما تبطل الصلاة بتركه عمدا، يجب لما تبطل الصلاة بتركه عمدا. ثم ذكر محل سنية سجود السهو، فقال: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو أن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، فهذا قول مشروع لكنه في غير محله. فيكون ذلك سنة أن يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب له أن يسجد للسهو. فإذا جاء بالسلام في غير محله كأن يكون سلم قبل إتمامها فيجب أن يسجد للسهو. ثم ذكر محل الإباحة فقال ويباح إذا ترك مسنونا أي إذا ترك شيئا من سنن الصلاة وهو في حق من اعتاد فعله، فإن لم يعتد فعله فإنه لا يسجد، لأن السهو إنما يكون لمريد الفعل. فمن اعتاد مثلا أن يرفع يديه في المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ثم سهى فإنه يباح له أن يسجد لسهوه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل السجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يستحب أن يسجد لسهوه قبل سلامه إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، أي لو قدر أنه سلم من صلاة العشاء وهي رباعية بعد الركعة الثالثة فهذا يأتي بالركعة الرابعة ثم يكون سجوده لسهوه بعد السلام. قال لكن إذا سجد بعد تشهد لكن إذا سجد بعد السلام تشهد يعني تشهدا أخيرا ثم سلم، فهذا الذي تقدمت صورة صلاته من أنه ترك الرابعة من صلاة العشاء فإنه يسجد بعد السلام فيتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم. والرواية الأخرى في المذهب أنه يكفيه التشهد الأول تشهده الأخير الآتي أولا قبل سلام السهو قبل سجود السهو فلا يجب عليه أن يتشهد مرة ثانية وهو الراجح، فهو يتشهد تشهده الأخير ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول المدة بعد صلاته هو العرف، فإذا حكم العرف بطول المدة ذهب وقت سجود السهو. قال والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فإذا لزمه سجود سهو ثم أحدث ولم يسجد ثم أحدث بعدها فقد فات محله. قال والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، فمن صلى صلاته ثم خرج من المسجد وعليه سجود سهو فقد فات محل سجود السهو. والراجح أنه يسجد له ولو خارج مسجد ما دام وقت الصلاة باقيا، فلو قدر أنه سجد سهى في صلاة المغرب ثم خرج من المسجد ثم ذكر قبل صلاة العشاء فإنه يسجد لسهوه حينئذ، فإن لم يذكر إلا بعد صلاة العشاء فإنه لا يسجد لسهوه، فوقت صلاة المغرب قد خرج. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يسجد، والراجح والله أعلم هو القول الأول. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد على صلاته المقدرة شرعا، فلو قدر أن أحدا قام لرابعة في صلاة المغرب فذكر أثناء اعتداله قبل قراءته فإنه يجب عليه أن يرجع. قال ومن ترك واجبا أي من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، فإذا سهى العبد عن واجب من واجبات الصلاة وذكر قبل بلوغه الركن الذي يليه فإنه يجب عليه الرجوع. قال وإلا حرم، أي إذا وصل الركن وقد ترك واجبا فإنه لا يرجع ما دام قد شرع فيه. قال إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع، فمتى قام من التشهد الأول ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع، وأما إن شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع كما تقدم ذكره. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاتها بنى على اليقين وهو الأقل، فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يعتمد أنه صلى ثلاثا. وفي المذهب رواية ثانية أنه يغلب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا يكون قد صلى ثلاثا، وإن غلب على ظنه أن يكون صلى أربعا فإنه يكون قد صلى أربعا ولكنه يسجد لسهوه لأجل ما وقع من الشك. ثم ختم بالأسئلة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك في شيء منها فلا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. وقاعدة الحنابلة أن الشك لا يعول عليه في مقامين، أن الشك لا يعول عليه في مقامين، أحدهما بعد الفراغ من العبادة. فلو قدر أن أحدا جاءك وقال: أنا حججت السنة الماضية وشككت الآن هل طفت طواف الوداع أم لم أطف، فالجواب أن هذا الشك معتد به أم ملغى؟ الجواب ملغى، لأنه بعد الفراغ من العبادة. والآخر لمن كثر شكه وصار موسوسا، لمن كثر شكه وصار موسوسا فلا يعول على شكه غلقا لباب الشيطان عليه، فإنه إذا استرسل مع والدات الشيطان فيما يرد عليه من الشكوك بطلت عليه عباداته. فمن أعظم أدوية الوسواس عدم الاعتداد بالشك والاكتفاء بما مضى من عبادة الموسوس. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام.